بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. المولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان أو ضرتان. هذا الحديث كأن الإمام عليه السلام يريد أن ينفي ما كان يتوقع بعض الناس أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة، ولعلنا نستدل بقول الله تبارك وتعالى: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن لعل بيان الإمام عليه السلام في ربنا آتنا في الدنيا حسنة ليست الدنيا التي نريدها لها، بل الدنيا التي نريدها للآخرة، لأداء ما علينا من الواجب لخدمة الناس، لعبادة الله تبارك وتعالى. الدنيا التي جعلها الله تبارك وتعالى وسيلة وقنترة إلى الآخرة وإلى الجنة. ولكن إذا كان الهدف دنيا، الدنيا التي هي سلام ورحمة الله مطلوبة لا تجتمع مع الآخرة، ولذلك هذا التشويه من إمام عليه السلام: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة. تولاها يعني جعل الدنيا هدفا لا وسيلة، فمن جعل الدنيا هدفا ونظر إلى الدنيا لابد أن يرفع نظره من الآخرة. أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، ولذلك يسعى أن ينسى الموت ويرى أن ذكر الموت في بؤس وشآمة، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر. فالاقتراب إلى الآخرة، التوجه إلى الآخرة، جعل الآخرة هدفا، والابتعاد عن الدنيا عدم التعلق بالدنيا، بل أن يجعل الدنيا وسيلة لوصوله إلى الآخرة، يعني يركب الدنيا ولا يكون مركوبا، بل كان راكبا يركب الدنيا إلى الآخرة. ولكن من يكون مركوب الدنيا والدنيا قد تسلطت عليه، وطبعا يعادي الآخرة ويبتعد عن الآخرة. فكلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعد ضرتان، كما أن الضرتان لا تستطيع أحدهما يرى الآخر، كذلك الدنيا والآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة ولا يجعلنا من أهل الدنيا بفضله ومنه. كان بحثنا في عدم جواز دخول أهل الذمة إلى مسجد الحرام، وقلنا هذا مجمع عليه بين الفريقين، والروايات والآيات تدل على ذلك. وأهم شيء الإجماع الذي كان إجماعا تاما، وما استدلوا به من بعض الأدلة كقول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، شمولها بالنسبة إلى أهل الكتاب غير واضح، ولكن أمر مجمع عليه وكان من المسلمات. هناك كلام بعض الفقهاء قالوا: المراد من مسجد الحرام كل الحرام، وليس فقط المسجد الذي قد أحاط به جدرانه، ويستدلون بأدلة. شيخ رضوان الله عليه في المبسوط يقول: المساجد ثلاثة، مسجد الحرام ومسجد الحجاز ومسجد سائر البلاد، ثم يقول فلم فأما مسجد الحرام فهو عبارة عن الحرم عند الفقهاء، فلا يدخلن مشرك الحرم بحال لقوله تعالى مشرك الحرم بحال لقوله تعالى إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قوله عند الفقهاء لعل يختلف عما يقال عند فقهائنا، عند فقهائنا ظاهر في إجماع الشيعة، ولكن عند الفقهاء قد يقال الفقهاء في مقابل الجهلاء، يعني أحيانا عند أهل الفقه أو عند الفقهاء كناية عن أنه يمكن أن يكون هناك رأي شاذ ولكن لا يعتنى به، بعد لمن لم يتفقه أحيانا يعبرون عن بعض ما بعض الآراء التي يريدون أن يعبروها ولا يعرفونها معتبرا. فكلام الشيخ رضوان الله عليه عند الفقهاء فلا يدخلن مشرك الحرم بحال، والدليل على ذلك إنما يستدل على قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. ولكن كيف ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر كلام الشيخ يقول اختاره الفاضل وغيره بل لا أجد خلافا فيه بينهم، أن الفاضل وغير الفاضل ذكروا أن مسجد الحرام بمعنى كل الحرم ولكن ولا أجد فيه خلافا بينهم، ولكن ما ادعى الإجماع. علامة رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذه المسألة يقول مسألة ولا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا ولا استيطانا قاله الشيخ رحمه الله، وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة يجوز له دخول الحرم والإقامة فيه مقام المسافر ولا يستوطنه، قال ويجوز لهم دخول الكعبة، أن يذكر كلام أبي حنيفة والدليل أبي حنيفة ويرد عليه ردا جميلا، ولكن لعدم الإطالة في الكلام لا نذكر دليل أبي حنيفة على جواز دخول الحرم، وأنه يقول أن الاستيطان المنع عن الاستيطان لا ينافي جواز الدخول، وجواب أنه ليس فقط منع عن الاستيطان، من يستدل بعدم جواز الدخول. على كل حال فالاستدلال ثم يقول لنا علام رضوان الله لنا قوله تعالى إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمراد بذلك الحرم لقوله تعالى وإن خفتم عيلة يريد ضرا بتأخر الجلب عن الحرم دون المسجد، ولقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإنما أسري به من بيت أمهاني من خارج المسجد. استدل ليس فقط علامة رضوان الله صاحب الجواهر وغيره من الفقهاء في كتبهم استدلوا بهذه الآيتين، أولا الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام، ثم بعد ذلك إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله إن شاء بفضله إن شاء. قالوا السر في ذلك أن هؤلاء الذين كانوا يعني أن المشركين كانوا يأتون بالبضائع ويسبقونها والناس يستفيدون منها، خافوا إذا كان أخرجوا هؤلاء عند ذلك ليس من يسبق البضائع والحاجات فيصير هناك قحط في المكة المكرمة ومشكل للناس، يعني كما أن بعض الدول يزعمون أن رزقهم بيد بعض الدول الكبرى يخافون إذا قاطعوهم أو لم يخضعوا لهم ولم يسلموا أنفسهم لهم لا يستطيعون أن يعيشوا، يحتاجون إليهم، بينما أن فضل الله كثيرا كثيرا ما المقاطعة مع بعض الدول المستكبرة سبب للكمال، سبب للترقي والتعالي والتقدم في مجالات مختلفة. هؤلاء وجه الاستدلال يقولون أن التسويق لم يكن في داخل المسجد كان خارج المسجد، تقولهم بإن خف قوله تعالى بإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، دليل على أن المسجد الحرام الذي عبر الله تبارك وتعالى فلا يقرب المسجد الحرام، المراد من المسجد الحرام كل الحرام. ولذلك قد سلاهم وطمنهم بأن الله تبارك وتعالى يعبدكم بفضله إذا أنتم مستمتعون ومستفيدون منهم ببضائهم وتسويقهم، الله تبارك وتعالى يؤيدكم ويعبدكم بفضله. وكذلك استدلال بقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قضية الإسراء على ما ورد في التاريخ كان في بيت أم هاني، ولذلك أم هاني بيت أم هاني لم يكن في داخل المسجد، فالله تبارك وتعالى استعمل كلمة مسجد الحرام وأراد من ذلك أعم من المسجد، جعل بيته كذلك منهم. فعلى ذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى مسجد الحرام معناه كل الحرام وليس الجدران التي أحاطت بهذا المسجد المعروف. هذا استدلالهم. نحن في هذا الأمر ونقول أن أما الآية الأولى الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون النجاس، أولا قلنا كلامنا في أهل الكتاب، والله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون النجاس، فالمشركون قسيم لأهل الكتاب في القرآن، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، واو عطف على ذمة غيرية التعدد، يعطف شيء إلى شيء لا يعطف شيء إلى نفسه. فعلى ذلك أولا هذه الآية المباركة سبحان الآية المباركة فلا يقرب المسجد الحرام بالنسبة إلى المشركين وليس بالنسبة إلى أهل الكتاب. وثانيا من أين نعرف أنهم لا يسبغون في المسجد؟ لعلهم كانوا يسبغون في المسجد وهذا كان شيء متعارف حتى في بعض أماكن الزيارة، إن لم يمنعوا كما كان في السابق كثيرا ما كنا نرى في حرم إمام الرضا عليه السلام في مسجد وارشاد كنا أطفال نرى أن بعض البياء كانوا يأخذون بضاعتهم إلى الداخل ويبيعون والخدام يركضون وراءهم ويهربون فرار، كثيرا ما كان هذا شيء عادي، يأخذ ببعض الكتب خصوصا كتب الزيارة أو تربة أو ما شابه ذلك يحمل معه وينادي، إنما يأتي الخادم يهرب. وبعض أماكن الزيارة أماكن السياحة في داخله يجعلون هناك أمكن لبيع أرض البضائع، ولأن في القديم كان مسجد الحرام بالنسبة إلى ذاك الزمان مسجد كبير ولم يكن عدد الزوار إلا قليلا، لأن أصحاب البضائع يدخلون المسجد والله تبارك وتعالى قال لا تبالوا بإخراجهم، وهذا لا يصير سببا لعيلتهم وفقركم. أو كان لا في خارج المسجد، ولكن أهل المكة كانوا يخافون إذا أخرجوهم من مسجد الحرام يزعلوا، وهذا التوتر العلاقات بين أهل مكة وبين هؤلاء البياعة صار سببا لأن ينسحبوا عن عملهم ولا يأتوا بعد ذلك. توتر العلاقات يوجب خروجهم وعدم مجيئهم مرة ثانية إلى مسجد الحرام وإلى مكة المكرمة. فاستعمل الآية المسجد الحرام فيما يحوطه الجدران، ولكن إن خفتم عيلة لأن إخراجهم وعدم إجازتهم للدخول إلى مسجد الحرام ولو للعبادة يسير سببا لتوتر العلاقات بين المسلمين وبين هؤلاء، ثم يمكن أن لا يأتوا فخافوا من ذلك. الله تبارك وتعالى قال إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. فلا نستطيع أن نستدل بالآية أن المراد أن أن المسجد الحرام يعني كله الحرم. وفوق ذلك إذا قلتم ولا، الله تبارك وتعالى يقول فلا يقرب المسجد الحرام. يقرب المسجد الحرام ليس الدخول، قرب المسجد. فأراد من ذلك في خارج المسجد، في الحرم كذلك لا يدخلوا، فلا يقرب المسجد الحرام. أولا نقول كلمة يقرب كثيرا ما يستعمل، والمراد تأكيد عن الاجتناب عن الشيء أو الدخول في الشيء. الله تبارك وتعالى لا تقربوا الزنا، يعني لا ترتكبوا الزنا. وكذلك الله تبارك وتعالى لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تأكيد على عدم استعمال وصرف مال اليتيم إلا ما فيه مصلحته، تأكيد على عدم ارتكاب الزنا، تأكيد على ذلك. أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تصلوا وأنتم ساكرين سكرانين. فعلى ذلك لا تقربوا كناية عادة يأتي بعنوان كناية، امتناء الشديد والتحديد.